بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: التقسيم الاستقرائي. وأما التقسيم الاستقرائي فهو ما يجوز العقل فيه.
على كل حال، التقسيم سبق لنا تعريفه قال المؤلف، والاستقرائي منسوب للاستقراء، والاستقراء أصلا من القرء أو من القروء، وهو إما تتبع البلاد واستقصائها قرية قرية، أو من تتبع الماء في الأمكنة الصلبة. هذا من حيث اللغة. ومن حيث يعني الاصطلاح، الاستقراء هو تتبع أجزاء أو يعني الانتقال بالحكم من الجزء إلى الكل، بمعنى أن المستقرئ المتتبع إذا تتبع الأشياء وجدها على صورة واحدة حكم ب يعني أمر عام، وهذا هو معنى الانتقال بالحكم من الخاص إلى العام. هم يقولون القياس المنطقي انتقال من الحكم من عام إلى خاص، والاستقراء الانتقال من حكم خاص إلى عام، والقياس الأصولي الانتقاء من خاص إلى خاص، الانتقال بالحكم من خاص إلى خاص. فيعني خلاصة القول في الاستقراء أنه تتبع الجزئيات للوصول إلى من خلالها إلى حكم كلي. كأن يقول القائل مثلا: تتبعنا الصلوات التي المفروضات فوجدنا أن الصلاة المفروضة لا تصلى على الراحلة، إذن نصل إلى أن كل صلاة تصلى على الراحلة فليست بواجبة مثلا. أو تتبعنا الصلاة التي تجب أنها يؤذن لها، فعلمنا أن كل صلاة لا يؤذن لها ليست بواجبة. فهمتم؟ هذا هو. وهو قد يكون كلي، وقد فإذا كان الاستقراء كليا أوصل إلى الحكم القطعي، وإذا كان أغلبيا فيكون يوصل إلى الحكم ظنا، ما عدا صورة النزاع طبعا. نعم، تفضل.
وأما التقسيم الاستقرائي فهو ما يجوز العقل فيه بمجرده من غير التفات إلى الوجود الخارجي وجود قسم آخر غير الأقسام المذكورة.
وجود قسم آخر، نعم،
وجود قسم آخر غير الأقسام المذكورة، لكنه إذا نظر إلى الأقسام الموجودة فعلا، ونظر إلى أن التتبع والبحث والاستقصاء لا يوجد بعدها قسم آخر، قضى بانتفاء ما جوزه أولا، وذلك كتقسيم العنصر إلى الماء والتراب والهواء والنار، وكتقسيم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف، وكتقسيم المبتدأ إلى ظاهر ومضمر، وكتقسيم الخبر إلى مفرد وجملة وشبه جملة.
الاستقراء الحقيقة هو مهم جدا، سواء كان دليل، هو دليل جزئي ودليل كامل واعتراض على الدليل. أن التقسيم كونه جزئيا هو ما هو هنا في يعني التعريف، لأنه ذكرنا أن التعاريف أو التعريفات أنها من باب التصور، وأنه مفرد، وأنه أجريت فيه المناظرة لأنه يتضمن قضايا، وهو دليل كامل أو جزء من دليل في قضية السبر والتقسيم في إثبات العلة، لأنه يعني فيه سبر وفيه تقسيم. السبر هو حصر الأشياء، والتقسيم هو يعني تتبع الجزئيات. نعم، فإذا اختل شيء من التقسيم كما سيأتي أصبح قادحا، ويتوجه إليه السؤال، وهو ما يسمى باعتراض أو قادح أو سؤال. نعم،
فإنك لو قلت الخبر ثلاثة أقسام: مفرد وجملة وشبه جملة، ظن العقل بمجرد النظر إلى هذه الأقسام الثلاثة وجود قسم آخر، ولكنه إذا استقرأ كلام العرب وتتبع العبارات الواردة عنهم التي تشتمل على الخبر.
ولو قال يعني يقول العقل لا يمنع وجود، أما كون العقل يظن كذا معناه أنه فيه جانب مرجح، لأن الظن هو الجانب الراجح. ولكن القسمة الاستقرائية العقل لا يمنع وجود قسم غير المذكور، ولكن بالتتبع وبالرجوع إلى الوجود إذا لم يجد العقل شيء موجود في الخارج حكم بعد ذلك بأن الاستقراء صحيح وأنه لا يمكن أن يوجد قسم آخر. كما أننا لا يمكن أن نجد يعني صلاة مفروضة غير الصلوات الخمس، العقل يعني لا يمنع، ولكن بالاستقراء الشرعي أن خمس صلوات هي المفروضة. نعم فضل.
ولكنه إذا استقرأ كلام العرب وتتبع العبارات الواردة عنهم التي تشتمل على الخبر جزم بأن هذه الأقسام الثلاثة مستوعبة لجميع الأخبار، فانتفى عنده حينئذ جواز قسم آخر وهلم جرا.
وهذا يعني الاستقراء بكل شيء، كل القواعد الاصطلاحية وكل المسائل الطبية الآن التجريبية كلها راجعة للاستقراء. ولكن الاستقراء سواء كان لغويا أو طبيا أو شرعيا هو أغلبي، أغلبي لأنه لا توجد قواعد كلية لا استثناء فيها إلا القواعد العقلية. أما كل القواعد الأخرى اللي مأخوذة عن طريق التقسيم أو الاستقراء، لأنه الآن لما تتبعوا كلام العرب وجدوا أن الفاعل مرفوع والمفعول موصول، لكن بعض الأحيان يكون الفاعل غير مرفوع والمفعول غير منصوب مثلا، فهذا يعني هو التتبع. نعم. والقاعدة هنا أغلبية كالقاعدة في الطب مثلا، ما يمكن يجعلون هذا الدواء لهذا الداء إلا بعد تتبعه وتجربة هذا الدواء وتجربته كذلك على أشخاص كثيرين، ثم بعد ذلك يصلوا إلى نتيجة وأن هذا الدواء علاج لهذا الداء. نعم تفضل.
الفرق بين التقسيم العقلي والاستقرائي في الصورة. وليعلم أن الأصل في التقسيم العقلي أن يؤتى به على طريق الترديد بين الإثبات، كما تقول الكلمة إن
بين
اسم
بين الإثبات والنفي، بين الإثبات والنفي أو بين الشيء ونقيضه. نعم.
كما تقول الكلمة إما اسم وإما فعل وإما حرف. ولكن قد يعرض لصاحب التقسيم ما يلجئه إلى عرض الاستقرائي على طريق الترديد بين الإثبات والنفي. نعم. كأن يكون من غرضه ضبط الأقسام ومنع انتشارها واضطرابها، فيقول مثلا
الأصل في التقسيم العقلي أن يكون متردد بين النفي والإثبات، أما التقسيم الاستقرائي فهو يعني مو شرط في هذا، ولكن قد يأتي على صورته. نعم.
فيقول مثلا الكلمة إما أن تدل على معنى في نفسها وإما لا، والثاني هو الحرف، والأول إما أن يكون الزمن جزءا من مفهومها وإما لا، الأول الفعل والثاني الاسم.
نعم. هذا تقسيم أصلا استقرائي أتي به على طريقة التقسيم العقلي. نعم. لأنه يعني أكبر ضابط بين التقسيم الاستقرائي والتقسيم العقلي هو تردد التقسيم العقلي بين النفي والإثبات ونتائجه دائما قطعية، والتقسيم الاستقرائي نتائجه إذا لم يكن محصورا بين شيئين، وهو ما يسمى بالتقسيم المنتشر، هذا دائما تكون نتيجته أغلبية وتفيد الظن ولا تفيد الخطأ. نعم.
فهذا تقسيم استقرائي أتي به على صورة التقسيم العقلي بالترديد بين الإثبات والنفي. فإذا جاء صاحب التقسيم بكل نوع من هذين النوعين على ما هو الأصل فيه لم يلتبس أحدهما بالآخر، ولكن إذا أتى بالاستقرائي في صورة العقلي
إذا أتي نعم إيش الكلمة اقرأ
أعيد شيخ
أعيد
فإذا جاء صاحب التقسيم بكل
أيوة.
نوع
اقرأ نعم
فإذا جاء صاحب التقسيم بكل نوع من هذين النوعين على ما هو الأصل فيه لم يلتبس أحدهما بالآخر.
أيوة.
ولكن إذا أتى بالاستقرائي في صورة العقلي أو بالعقلي في صورة الاستقرائي التبس أحدهما بصاحبه.
نعم. ولكن في الحقيقة هو سواء قسمت هذا هو الفرق بينهما واضح. فمثلا يعني قول القائل العالم إما قديم أو حادث، العالم إما قديم أو حادث، هذا تقسيم استقرائها، وهو يفيد القطع لأنه متردد بين شيئين فقط، فإذا أبطلت أحدهما تعين أن يكون الآخر هو الصحيح. ولذلك الاستقراء يعني التقسيم الاستقرائي قليلا ما تكون نسبته أو فائدته قطعية أو الحكم فيه قطعي. نعم. فضل.
الشروط: ويشترط في صحة كل من تقسيم الكلي إلى أجزائه وتقسيم الكلي إلى جزئياته شروط، إذا اختل واحد منها تطرق إليه.
نعم.
الفساد.
كل الأسئلة الواردة على التعريفات أو على الأدلة أو على العلل هي بسبب اختلال شرط أو وجود مانع، فإذا اختل شرط من شروط الدليل توجه إليه القادح أو توجه إليه الاعتراض، وهكذا التقسيم. فإن الشروط التي سيذكرها لو اختل واحد منها صار يعني متوجه إليه السؤال بسبب اختلال هذا الشرط، فالقوادح التي تأتي أو الاعتراضات هي راجعة لفقد شرط من هذه الشروط. نعم. تفضل.
إذا اختل واحد منها تطرق إليه الفساد وورد عليه الاعتراض من ناحيته. شروط صحة تقسيم الكل إلى أجزائه: أما تقسيم الكل إلى أجزائه فيشترط لصحته شرطان.
هو
الأول.
نعم. هو أظن تقدم أنه يشترط، يعني تكلم عن الكل وأنه والفرق بينه وبين الكل وذكر الفروق بينها، وأنه لا بد أن يكون التقسيم سواء الكل إلى أجزائه أو الكل إلى جزئياته، أنه لا بد أن يكون جامعا مانعا وأن يكون التقسيم حاصرا، وكل هذا موجود. فإذا اختل واحد من هذه اتجه إليه الاعتراض. نعم.
الأول أن يكون حاصرا، ومعنى ذلك أن يكون جامعا لجميع أجزاء المقسم بحيث لا يخرج عنه منها قسم، وأن يكون مانعا من دخول قسم آخر ليس من أقسام المقسم. الثاني أن يكون كل قسم مباينا لجميع ما عداه من الأقسام، ومباينا أيضا للمقسم بالنظر إلى الحمل لا بالنظر إلى التحقق.
نعم.
شروط صحة تقسيم الكلي إلى جزئياته: ويشترط
يعني الكل لا أجزائي، مثل الشجرة، لو أنت تقول الشجرة مكونة من جذع وأغصان، لو قلت هي مكونة من أغصان فقط يعني اتجه السؤال إليه لأنه لم يكن التقسيم حاصرا، لأنه تقسيم الكل إلى أجزائه. أي. أو كان يعني غير حاصر أو غير مانع من دخول شيء آخر فيه، لو قلت الشجرة هي يعني ما تفرع عنها غيرها أو ما تفرع يعني ما كان فيها أصل وفرع، فهذا أعم من الشجرة، لأنه كل شيء له أصل وفرع، قد يكون يعني شجرة وقد يكون غير الشجرة يعني، وهكذا. نعم. تفضل.
ويشترط في تقسيم الكلي إلى جزئياته بجميع أنواعه ثلاثة شروط. الأول
نعم، يعني أول شيء الكل بلا أجزائه له شرطان فيتجه إليه قادحان أو سؤالان، هذا ثلاثة شروط يتجه إليه ثلاثة قوادح، يعني من كل شرط إذا اختل يتجه إليه السؤال أو القادح أو الفساد. نعم. فضل.
الأول أن يكون حاصرا، ومعناه أن يكون جامعا لكل الأقسام العقلية إن كان عقلية، والموجودة في الخارج إن كان استقرائية، وأن يكون مانعا من دخول قسم من أقسام غير المقسم فيه،
أن يدخل فيه غيره ويكون مانعا من دخول غير المقسم فيه. نعم.
الثاني أن يكون كل قسم أخص مطلقا من المقسم، فلا يجوز أن يكون بعض الأقسام مساويا للمقسم أو أعم مطلقا منه أو مباينا له.
ولذلك هذا فيه أشياء كثيرة، يعني حتى في التأليف، إذا كان واحد يؤلف كتابا مثلا وجعل له عنوانا، لا ينبغي أن تكون الموضوعات خارجة عن هذا العنوان، ولا ينبغي أن يأتي بفصل أو باب فيجعل له عنوان مثل عنوان الموضوع، وكذلك عنوان الفصل ينبغي أن يكون شاملا لما تحته من المباحث ولا يكون مساوي لمبحث منها. هذا كل شيء مقسم هكذا. نعم تفضل.
فلا يجوز أن يكون بعض الأقسام مساويا للمقسم أو أعم مطلقا منه أو مباينا له أو أعم أو أخص من وجه منه. الثالث أن يكون كل قسم مباينا لما عداه من الأقسام، فلا يجوز أن يكون بعض الأقسام مساويا لبعضها أو أعم مطلقا أو من وجه منه أو أخص مطلقا أو من وجه منه.
أي يعني لأنه إذا كان كذلك اتجه إليه القادح، وكان إذا كان أخص من التعريف بالأخص، التعريف بالأخص لا يقبل لأنه لا يشمل كل المعرف، وإذا كان التعريف بالأعم معناها أدخل غير المعرف في المعرف، يعني بالتقسيم أو غيره. نعم.
ويجب ألا يفوتك أن التباين في التقسيم الحقيقي يجب أن يكون عقلا وخارجا، وفي الاعتباري يكون في العقل وحده.
هذا هو يعني الفرق بين التقسيم الحقيقي والتقسيم الاعتباري، وسبق لنا التقسيم الحقيقي والتقسيم الاعتباري، وهو الآن يقول التقسيم الحقيقي لا بد أن يكون موجودا في الذهن وفي الخارج، والتقسيم الاعتباري لا يشترط فيه إلا أن يكون موجودا في الذهن، يعني زي الفرق بين اسم الجنس وعلم الجنس، الفرق بين اسم الجنس والنكرة. بعضهم يقول هذا اعتباري فقط لا يوجد في الخارج، لأنك إذا قلت مثلا رأيت رجلا إن لاحظت فيه الوحدة فهو النكرة، وإن لم تلاحظ فيه الوحدة فهو اسم الجنس، على من يفرق بينهما؟ وهذا شيء اعتباري لأنه لا يوجد في الخارج. نعم تفضل.
فإذا استكمل التقسيم هذه الشروط كان تقسيما صحيحا ولم يعترض عليه بالفساد، وإذا اختل شرط من هذه الشروط لم يكن صحيحا فورد عليه الاعتراض بأحد الاعتراضات التي نذكرها مفصلة في الفصل الآتي إن شاء الله.
هو يعني التقسيم إذا كانت هذه الشروط مكتملة كان صحيحا في الظاهر وصحيح في الغالب، إلا إذا جاءته مشكلة من غير هذه الشروط، أو يعني ما نقول هو إذا اختل منه شرط يكون فاسدا، قد يجيب صاحب التقسيم قد يجيب عن الاعتراض الذي وجه إليه فيكون سليما كما سيأتي، لأنه يكون له يعني مراد في التقسيم، وهو مثلا يريد أن يقسم تقسيم يخرج بعض الأشياء لأنه لا يتناول كلامه، فعندئذ يظن المعترض أو السائل أن هذا التقسيم غير صحيح، لأن مورد التقسيم كما سيبين يعني صاحب التقسيم يبين مورد تقسيمه، يقول أنا ما أردت هذا الذي تذكره، إنما أردت هكذا وهكذا. إذن هذا يعني في الظاهر أن التقسيم اختل منه شرط، ولكن هو إذا حرر مراده بالتقسيم يكون تقسيمه صحيحا ويكون جوابه دافع لهذا الاعتراض كما سيأتي في الأمثلة. نعم.
الفصل الثاني في بيان الاعتراضات التي تجري على التقسيم والأجوبة عنها. تسمية طرفي المناظرة في التقسيم. ليعلم أنه قد اشتهر عند علماء هذا الفن أن من يعترض على التقسيم وينقضه بأحد وجوه النقض الآتية يسمى مستدلا،
هو هذا، لأنه هذا في الحقيقة هو خلاف ما عليه الجمهور في غير التقسيم، لأن المستدل يسمى مستدل والمعترض يسمى معترض، فكون أصلا صاحب التقسيم هنا كأنه أصبح معترضا، والسبب في هذا أن يعني المعترض على التقسيم يأتي بالدليل على فساد التقسيم، وصاحب التقسيم يمنع فقط ولا يحتاج إلى دليل. هذا هو السبب، وذكره وأوضحه يعني في صاحب الكتاب رحمه الله، أوضح هذا وأوضحه غيره كذلك، لأنه يعني دائما المستدل تقال لمن يقيم الدليل، والمعترض دائما تقال لمن يمنع ولا يلزم بأنه يصحح يعني قوله بالدليل أو يصحح نقله مثلا. فإذا ألزمنا أو ألزم صاحب الاعتراض بالدليل كأنه أصبح هو المستدل، وأصبح صاحب التقسيم كأنه هو المعترض، ويكفيه أن يقول أمنع كذا أو لا أسلم وجود كذا، وهذه أصلا هي وظيفة المعترض، ووظيفة المقسم هنا كأنها هي وظيفة المستدل. نعم تفضل.
وأن صاحب
يعني قصدي أن المقسم صاحب التقسيم أصبح كأنه معترضا، وصاحب الذي يعترض على التقسيم أصبح هو المستدل، عكس ما هو واضح في غير التقسيم، أنه أصلا المستدل يسمى مستدلا، والذي يعترض على الدليل يسمى معترضا. نعم تفضل.
وأن صاحب التقسيم أو الذي ينصب نفسه للدفاع عنه يسمى مانعا. وقد يبدو لك في أول الأمر أن هذه التسمية معكوسة، وأنه كان ينبغي أن يكون الأمر فيها على غير ما ذكروه، ولكنك إذا تدبرت المسألة وعرفت الغرض الذي قصدوا إليه وأدركت وجه هذه التسمية هان عليك شأنها، وبدا لك ما ذهبوا إليه مستقيما لا التواء فيه ولا عكس، فإنهم إنما أرادوا أن يشيروا بهذه التسمية إلى أمرين: أولهما أن الذي ينقض التقسيم لا يجوز له أن ينقضه إلا مع ذكر الدليل على صحة يعني ما ذكره،
يعني كونه يذكر الدليل مع نقضه هذه هي وظيفة المستدل أصلاً. وبدل ما نقول أنه غاصب نقول لا هو الآن مستدل، لأن هذا جريان المناظرة في التقسيم على هذا الوجه، فهذه وظيفته، إذن هو هنا ما هو غاصب، وإنما هو الذي يقال له مستدل، ويعني صاحب التقسيم يقال له معترض، لأنه يكفي فيه أن يقول أمنع كذا، وهذه وظيفة المعترض، وهو يستدل، هذه وظيفة المستدل. فكان طرفا يعني المناظرة في التقسيم هي أن يسموا المعترض على التقسيم ويعني بالنقض ويذكر دليله أصبح مستدلا، وصاحب التقسيم الذي يقول أنا أمنع هذا النقض فقط ولا يأتي بدليل أصبح يعني معترضا. نعم. ومثل ما ذكروا لا مساحة في الاصطلاح. نعم. ومعنى لا مساحة في الاصطلاح إذا كان كل من القولين يؤدي إلى مؤدى واحد، فهمتم؟ أما إذا كان كل واحد يؤدي اصطلاحه إلى شيء لا يؤدي إليه الاصطلاح الآخر فعندئذ فيه مساحة في الاصطلاح، ولذلك كثير من الناس يستعمل هذه الكلمة في غير محلها. فإذا كان الخلاف له ثمرة في الاصطلاح يكون فيه مشاحة في الاصطلاح، أما إذا كان كل واحد يسمي هذا باسم وهذا يسميه باسم ولكن المؤدى واحد نقول لا مشاحة في الاصطلاح عندئذ. هذا هو المراد بلا مشاحة في الاصطلاح. نعم.
أولهما أن الذي ينقض التقسيم لا يجوز له أن ينقضه إلا مع ذكر الدليل على صحة ما ذكره من أوجه النقض،
وهذا الذي جعلهم يسمونه مستدلا. نعم.
والثاني أن جواب صاحب التقسيم يكفي أن يكون بالمنع لإحدى مقدمات دليل المعترض،
وهذه وظيفة المعترض ما هي وظيفة المستدل، الذي يكفيه أن يقول أمنع كذا على مقدمة لم يقم عليها الدليل، مثل ما تقدم لنا أنه يعني من الوظائف الغير مقبولة أن يحاول المعترض أن يقدم أن يأتي بدليل على فساد مقدمة من مقدمات الدليل قبل إقامة المستدل دليلا عليها، فهذا لا يقبل. فوظيفة المعترض أنه يعني يعترض على مقدمة بدون إقامة الدليل، لأن إقامة الدليل هي وظيفة المستدل، لذلك سمي هنا صاحب التقسيم سمي معترضا لأنه لا يقيم الدليل، وإنما الذي يقيم الدليل الناقض على نقضه على صحة نقضه. نعم.
والثاني أن جواب صاحب التقسيم يكفي أن يكون بالمنع لإحدى مقدمات دليل المعترض، سواء أذكر مع منعه سندا أم لم يذكر.
أي هو أصلا يعني المنع منع لمقدمة من مقدمات دليل المستدل وإقامة الدليل عليها قبل أن يقيم المستدل دليله، هذا أصلا يسمى غصبا، فهمت؟ يسمى غصبا. ولكن هو هنا يقول بأنه بما أنه أصلا هو المفروض أن يكون هو المستدل، فيجوز له أن يقيم على منعه لمقدمة من مقدمات يعني صاحب النقد، سواء كانت بسند اللي هو السند أو الدليل، يسموه السند ويتنوع إلى سند لمي وسند غيره كما هو معروف، يمكن هو ما تطرق إليه هنا. نعم فضل.
وخذ لذلك مثلا تتضح منه هذه الحقيقة، هب أنك قلت الإنسان إما ذكر وإما أنثى، فهذا تقسيم من نوع التقسيم الاستقرائي، وأنت تعلم أنه يشترط فيه أن يكون حاضرا أي
حاصرا حاصرا
وأنت تعلم أنه يشترط فيه أن يكون حاصرا أي جامعا مانعا، فإذا أراد أحد أن يعترض عليه لم يجز له أن يقول أمنع صحة هذا التقسيم، أو يقول لا أسلم صحة هذا التقسيم، بل يجب أن يذكر فساد هذا التقسيم بدليله، فيقول مثلا هذا التقسيم غير جامع لأن الخنثى قسم من الإنسان ولم يذكر بين أقسامه.
نعم. وسوف يأتي بأنه إذا حرر مراده بهذا التقسيم يكون أجاب عن الاعتراض وعن النقض وسلم من النقض، كأن يقول أنا أردت المشهور، والمشهور هو تقسيم الإنسان إلى ذكر وأنثى، وأما الخنثى المشرف هو لا يخطر بالبال ولا يوجد إلا نادرا، فأنا أردت ما يعني المقسم ومرادي بالتقسيم هو هذا المشهور، فعندئذ يتخلص من هذا الاعتراض، وهذا سوف يأتي ويذكره في الأجوبة عن هذه الاعتراضات. نعم.
فيقول مثلا هذا التقسيم غير جامع لأن الخنثى قسم من الإنسان ولم يذكر بين أقسامه، وكل تقسيم هذا شأنه فهو فاسد، فإذا قال ذلك على هذا الوجه من الترتيب كان قد ادعى فساد التقسيم وأقام الدليل على ثبوت الفساد، فيكون إذ ذاك مستدلا لكن لا على التقسيم بل على فساد التقسيم.
هو هذا، لأنه لا يستدل هنا على التقسيم، لأن التقسيم كأنه يعني لا يطلب عليه الدليل، لأنه التقسيم أصلا من الواقع إما عقلي وإما استقرائي، والمعترض الذي هو صاحب النقد يعني لا يقبل كلامه إلا إذا أتى بدليل، بمعنى أن يأتي بقسم في الوجود وهو لم يذكره، فعندئذ أصبح هو المستدل. هذا يعني قصد بهذا يبين لكم كيف يسمى صاحب التقسيم معترضا وصاحب النقد يسمى مستدلا. نعم فضل.
وموقف صاحب التقسيم منه حينئذ يكفي فيه منع إحدى مقدمات الدليل، فيقول حينئذ أمنع صغرى هذا الدليل، أو لا أسلم صحة الصغرى، أو نحو ذلك مما ستعرف تفصيله.
أي كونه غير حاصر، كونه غير حاصر، وكون هذا يعني، وهو سوف يجيب عنه بتحليل المراد، لأن تحليل المراد هو ينقسم إلى خمسة أقسام كما سيأتي، المراد بالتقسيم، المراد يعني الحصر وغيره. نعم.
الاعتراضات على التقسيم. وبعد فليعلم أنه يعترض على تقسيم الكلي إلى جزئياته بأحد ثلاثة اعتراضات.
يعني نفس الشروط، نفس الشروط التي تقدمت، إذا اختل واحد منها صار يعني توجه إليه الاعتراض بالفساد. نعم.
الأول عدم الحصر، وذلك بأن يذكر المستدل قسما يحتمله العقل إن كان التقسيم عقليا، ويذكر قسما متحققا في الخارج إن كان التقسيم استقرائيا.
نعم. يعني مثلا مثل ما ذكر، إذا كانت التقسيم استقرائيا مثل يقول للإنسان إما ذكر أو أنثى، أو يقول مثلا الكلمة إما اسم أو فعل، يعني إذا قسم هذه القسمة يجيب عنها بتحرير مراده. في تقسيم الإنسان إذا ذكر وأنثى يقول أنا أردت المشهور، وهناك يقول مثلا أنا أردت الكلمة التي تقترن، يعني إما أن تقترن بزمن أو التي يعني لها معنى في نفسها، وهي إما أن تقترن بزمن أو لا تقترن بزمن، فأردت الاسم والفعل فقط. أما الذي لا يقترن بزمن وليس له معنى في نفسه هذا ما أردته، وهو الحرف. نعم، تفضل.
الثاني أن القسم ليس أخص مطلقا من المقسم، بل هو أن القسم ليس أخص مطلقا من المقسم.
نعم، بل هو ليس أخص مطلقا من
المقسم.
أي نعم،
بل هو أخص من وجه أو أعم مطلقا أو مساو أو مباين له.
نعم، فإذا كان مباينا فهذا فساد، وإذا كان أعم مطلقا فهو فساد، وإذا كان أخص مطلقا فهو فساد. أي نعم.
الثالث أن الأقسام غير متباينة، غير متباينة.
إذا كانت الأقسام غير متباينة فهذه ما هي أقسام أصلا، ليست أقسام، لابد أن تتباينون. إذا كان الشيء واحد ما يكون يعني قسيم لغيره، لابد أن يكون فيه تباين. نعم، كتباين الذكر والأنثى، فهمتم؟ لو أراد الإنسان أن يقول يعني يقسم الإنسان إلى ذكور فقط أو إلى إناث فقط هذا ما يقبل. أي. نعم.
أن الأقسام غير متباينة، بل بينها الترادف أو التساوي أو العموم المطلق أو العموم أو الخصوص من وجه. وأما تقسيم الكل إلى أجزائه فيعترض عليه بأحد اعتراضين.
الأول لأن شروطه اثنان، فيتجه إليه يعني منهما. نعم، وسوف يذكر الأمثلة عند الجواب عن هذه يعني الاعتراضات أو نعم على هذا النقد. نعم،
الأول أنه غير حاصر، إما لأنه غير جامع لكل أقسام المقسم، وإما لأنه غير مانع من دخول غير أقسامه فيه.
أيوة، إذا كان غير جامع معناه أنه أخص، وإذا كان غير مانع معناه أنه أعم. أي نعم.
الثاني أن الأقسام فيه غير متباينة أو غير مباينة للمقسم بحسب الحمل على ما قدمنا،
نعم.
الجواب على هذه الاعتراضات، والجواب على كل هذه الاعتراضات يكون بتحرير المراد، يكون بتحرير المراد ومعناه.
تحرير المراد من التقسيم. ويعني يقول أنا أردت كذا، وطبعا لا بد من صاحب التقسيم أولا أن يسأل عن هذا، وهذا تقدم لنا، هل هو يعني ناقل للقول فقط؟ فإذا كان ناقل للقول فقط يعني يطالب بتصحيح النقل. أما إذا كان ناقلا له والتزم صحته فيتجه إليه السؤال يعني عن الألفاظ التي فيها غرابة أو إجمال، يتجه إليه الاستفسار وهو طلب الإيضاح. نعم، كما هذا تقدم لنا، وكأنه الآن بما أن هذا تقدم أراد أن يدخل في يعني الشروط، ما يختل من الشروط الثلاثة يعني في تقسيم الكل إلى جزئياته، والشرطين في تقسيم الكل إلى أجزائه. نعم، فضل.
والجواب على كل هذه الاعتراضات يكون بتحرير المراد، ومعناه الإفصاح عن غرضك وبيان ما قصدته في هذا التقسيم.
نعم،
والجواب على كل هذه الاعتراضات يكون بتحرير المراد، ومعناه الإفصاح عن غرضك وبيان ما قصدته في هذا التقسيم.
نعم، سواء كان التقسيم يعني كل إلى أجزائه أو كل إلى أجزائه، وسواء كان التقسيم استقرائي أم عقلي. نعم،
وتحرير المراد على أربعة أنواع. النوع الأول تحرير المراد من المقسم، وذلك بأن تفسره تفسيرا غير تفسيره المشهور يدفع عنك الاعتراض، وستعرف ذلك على وجه الدقة قريبا. النوع الأول تحرير المراد من المقسم، وذلك بأن تفسره تفسيرا غير تفسيره المشهور يدفع عنك الاعتراض.
وعلى كل حال هو هذا يعني عرف المناظرة، ولكن إذا كان الشيء ظاهرا لغة ولم تذكر قرينة، فكونك تريد باللغو ما يدل على جزء معناه بدون قرينة، هذا أصلا لا يقبل في الأدلة. فهمت؟ يعني كونك تصرف اللفظ عن ظاهره بدون دليل وبدون قرينة في الكلام، فهذا قد يقبل هنا لكنه هو أصلا ليس مقبولا في الاعتراضات وفي الأدلة. نعم، تفضل.
النوع الثاني تحرير المراد من الأقسام أو بعضها، بأن تفسر القسم تفسيرا غير المتبادر منه بحيث يدفع الاعتراض.
هو يقول مثلا مثل ما ذكرنا، كأن يقسم المقسم يقول الإنسان إما ذكر أو أنثى، ولا يكون الخنثى المشكل. يعني هذا الآن كون الخنثى المشكل يعني غير مشهور وكذا، هذا لو كانت هذه بينات أو أدلة ينبغي حملها على ظاهرها، لكن بما أن الكلام كلام المقسم نفسه فعندئذ ينبغي أن يستفسر عن مراده، يعني أو هو يبين مراده، عندئذ يسمى تحرير المراد، وأن هذا يدفع الاعتراض. نعم.
النوع الثالث تحرير المراد من التقسيم، قد تكون ذكرت تقسيما استقرائيا على طريقة الترديد بين النفي والإثبات، فاعترض عليك المستدل بتجويز العقل قسما آخر على توهم أن التقسيم عقلي، فتبين له أنك قصدت التقسيم الاستقرائي لا العقلي، وهذا لا يكفي في الاعتراض عليه مجرد تجويز العقل، بل لا بد من ذكر قسم متحقق الوجود في الخارج.
وهذا كما ذكر، لأنه أصلا المعترض على التقسيم لا بد أن يذكر دليلا على الفساد الذي ذكر، لا بد أن يذكر عليه دليلا. نعم.
وقد يظن المستدل أن التقسيم حقيقي، فيعترض عليك بأن الأقسام ليست متباينة في الخارج لأنها تتحقق في شيء واحد، فيكون جوابك ببيان أن هذا تقسيم اعتباري يكفي فيه التباين في العقل.
نعم، كما تقدم يعني تقسيم يعني الإنسان مثلا يعني أو يعني تقسيم اللفظ يعني أو يعني اسم الجنس والنكرة، دائما يقول أو علم الجنس واسم الجنس، لأن هذه لا يوجد الفروق بينها إلا في الذهن، وبعضهم يعني يذكر كذلك الفرق بين الأصول والفقه، يقول بأنه قد يكون الفرق اعتباري كقوله تعالى وأقيموا الصلاة، فإنه من حيث إنه أمر والأمر يقتضي الوجوب فهذا فقه فهذا أصول، ومن حيث إنه متعلق بجزئية فهو يعني فقه، مع أن اللفظ واحد أي مع أن اللفظ واحد. فإذا اعتبرته هكذا ويعتبر هذا هو المعنى الاعتباري، الفروق الاعتبارية، يكون الشيء واحد ولا يوجد له اعتبار في الخارج. زي يعني إذا اعتبرت هذا اللفظ أنه قاعدة فهو قاعدة، وإذا اعتبرت أنه متعلق بجزئية فهو جزئية، يعني هو يحتمل الأمرين. ولكن أوضح من هذا الفرق بين اسم الجنس وعلم الجنس والنكرة واسم الجنس. نعم تفضل.
النوع الرابع تحرير المراد من المذهب العلمي الذي بنيت عليه هذا التقسيم. فقد يحدث أن تبني تقسيمك على مذهب لبعض العلماء فيعترض عليك المستدل بمذهب آخر، فتبين له أنك إنما بنيت تقسيمك على مذهب فلان من العلماء.
يعني هذا تحرير المذهب أو المراد بالمذهب، وهذا أصلا في المناظرة لا بد أن يبين كل منهم مذهبه قبل الدخول في المناظرة، لأن الاعتراض قد يكون على المذهب وقد يكون على غير المذهب، فلا بد أن يبين مذهبه والطريق التي يرجع إليها. نعم.
متى يجب العدول عن التقسيم؟ ومتى أمكن الجواب عن التقسيم بأحد هذه الأنواع الأربعة من تحرير المراد؟
يعني مثلا يعني المذهب عند من يقسم الحكم التكليفي إلى 5 أقسام ومن يقسمه إلى 7 أقسام، هذا تبع المذاهب، أن منهم من يزيد الفرض على الواجب ومنهم من يجعل الفرض والواجب شيء واحد. فأنت لو قلت يعني قسمت 5 أقسام يجي واحد يعترض عليك قل له أنا قسمته على مذهب الجمهور، وهذا ممكن يقسمه على مذهب الأحناف وهكذا، هذا مطلق المثال يعني. نعم.
ومتى أمكن الجواب عن التقسيم بأحد هذه الأنواع الأربعة من تحرير المراد فقد استقام أمره وسلم لصاحبه، فإذا لم يمكن ذلك وجب على صاحب التقسيم العدول عنه العدول عنه وذكر تقسيم آخر.
نعم. يعني طبعا هذه لا أمثلة، قلنا أنه يعني إذا قال مثلا تقسيم المشهور زي تقسيم الإنسان إلى ذكر وأنثى، أو تقسيم الكلمة إلى فعل واسم، هذا يحرر فيه المذاهب. والتقسيم تحرير المراد بالمذهب العلمي هو كما ذكرتم وهكذا يعني. نعم تفضل.
الفصل الثالث في ترتيب المناظرة في التقسيم. إذا أردت الاعتراض على تقسيم ما فاسلك الخطوات الآتية تكن على بصيرة في سيرك. انظر أولا هل نقله صاحبه عن كتاب أو عن عالم ونسبه إلى المنقول عنه ولم يلتزم صحته، فإن كان كذلك لم يكن لك عنده إلا أن تطالبه بتصحيح النقل، لأن يجيئك بالكتاب الذي نقل عنه مثلا، وإن كان قد جاء به من عنده أو نقله والتزم.
لأن العهدة عندئذ العهدة على يعني تصحيح القول إلى قائله. نعم. فإذا التزمت أنت صحته ممكن أطالبك بالدليل على صحته. نعم تفضل.
وإن كان قد جاء به من عنده أو نقله والتزم صحته فانتقل إلى الخطوة الثانية، انظر إلى الكلمات التي استعملت فيه، هل تجدها كلها واضحة المعنى ظاهرة الدلالة على المراد منها؟ فإن وجدتها بهذه المثابة لم يكن لك بإزائها شيء.
يعني هذا قصد ترتيب المناظرة من حيثوية، بعضهم يقول تصحيح المذهب، بعضهم يقول أول شيء الاستفسار، لأن الاستفسار بعضهم يجعله مقدمة للأسئلة وليس سؤالا أصلا، لأنه ليس بقدح، لأن القدح هو بيان خلل في الدليل أو خدش في الدليل يمنع الاستدلال به، والاستفسار هو ما هو يعني قدح في الدليل ولكن هو طلب بيان لفظ في الدليل غير واضح. والذين يسمونه قادحا يقول لأنه فيه منع ضمني، كأنك قلت أنا لا أسلم الاستدلال بهذا الدليل حتى توضح هذا اللفظ، إذا وضحته لي إما أني أسلمه وإما أمنعه، وأما قبل أن يتضح لي فأنا لا أدري هل أسلمه أو لا أسلمه، إذن الاستفسار بعضهم جعله مقدمة، قالوا هو مثل مقدمة الجيش ليست من الجيش، وهو كذلك مقدمة للقواعد حول الأسئلة وليس واحدا منها. والذين يقولون لأنه يعني هو قادح لأن فيه منع ضمني، نعم، وكما سيأتي، وكما أن التقسيم بعضهم يقول التقسيم اللي هو قادح، اللي هو لأن التقسيم إذا اختل صار قادحا، وبعضهم يقول التقسيم ليس بقادح والمنع ليس بقادح، لأن التقسيم مكون من بين المنع والاستفسار، وإذا كان يعني كل من المنع والاستفسار ليس يعني إما أن يكون منع وإما أن يكون استفسار فيكون هو ليس بقادح، ولكن يردون عليه بأن ما كون من شيئين فليس واحدا منهما فيكون هو قسم آخر، لذلك كان التقسيم قادحا لأن فيه منعا ضمنيا وفيه الاستفسار. نعم تفضل.
وإن وجدت في بعضها غموضا أو إبهاما أو كان بعضها من الألفاظ المشتركة التي لها أكثر من معنى واحد كان لك أن تستفسر من صاحب التقسيم.
أيوة، قلنا أنه إذا كان يعني غريبا مثل أن تقول مثلا من قتل بالزخيخ قتل به، يقول لك بين لي معنى الزخيخ إيش المراد به، والزخيخ مثلا النار، وهذا الغرابة. والإجمال كأن تقول مثلا يعني لك أن تمنع الشرب من عينك، فإذا قال الواحد يقول العين مشترك فيقول له هنا قرينة تجعل أن الشرب قرينة تبين معنى العين لأنها العين الجارية وليست العين الباصرة ولا النقدين ولا كذا. أي هذا مثال للغرابة والإجمال، وهما اللذان يردان على الألفاظ التي يرد عليها الاستفسار، يعني الألفاظ التي فيها غرابة أو إجمال يرد عليها الاستفسار. نعم تفضل.
وإن وجدت في بعضها غموضا أو إبهاما أو كان بعضها من الألفاظ المشتركة التي لها أكثر من معنى واحد كان لك أن تستفسر من صاحب التقسيم عما أبهم عليك أمره ووجب عليه أن يبين لك مراده منه، وهذان وجهان لا يرجعان إلى جوهر التقسيم كما ترى.
يعني هو يعني مقدمات للقوادح، لأنه كون يسأل عن المذهب أو يسأل عن اللفظ الغريب في الدليل هذا لا بد منه يقدم على المناظرة ويقدم على الأسئلة. نعم.
فإذا انتهيت من هذه النظرة فانظر بعد ذلك في جوهر التقسيم واعرف نوعه وتبين النسبة بين المقسم والأقسام كلها والنسبة بين كل قسم وصاحبه، فإذا وجدت الأمر على ما أوضحناه لك في شروط التقسيم وجب عليك أن تسلم صحته.
نعم، إذا كان مكتمل الشروط وليس عليه قادح وليس فيه غرابة وكذلك أسنده صاحبه إلى قائله وكان ناقلا، يعني هذا سليم والاعتراض عليه اعتراض في غير محله. نعم تفضل.
وإذا ظهر لك أن فيه خللا وجب أن تذكر هذا الخلل وتستدل عليه، وكان على صاحب التقسيم أن يدافع عنه.
نعم، كأن يقول مثلا صاحب التقسيم أنه هذا واضح مثل ما ذكرنا في يعني من قال يعني منعه الشرب من عينه أن هذا واضح، وكذلك يمثلون له يعني بأنه السبر الذي أو التقسيم الذي يرد عليه الاستدلال، كأن يقول مثلا المستدل أو المقسم أن يقول الوضوء يعني عبادة فتجب فيها النية كالتيمم، فيقول المعترض يعني ما مرادك بعبادة، هل يعني يقول المفروض تقول يعني الوضوء قربة وأنا لا أسلم أنه عبادة، عبادة يعني قربة أو نظافة، فعندئذ يقول هذا اللفظ كونه يعني قربة مسلم أو كونه عبادة أو كونه نظافة هذا هو محل اجتهاد، لأن الأحناف يلحقون الوضوء بغسل الأواني فلا يشترطون فيه النية وغسل المحل، والجمهور يلحقون الوضوء بالتيمم فهو أشبه من ألحقه بالتيمم أو جب فيه النية، ومن ألحقه بهذا لم يجب فيه النية، فيقول مثلا الوضوء قربة يعني فتشترط فيه النية اللي هو الجمهور، فيقول الحنفي ما مرادك بقربة؟ أما يعني إذا كان مرادك أنه يعني تشترط فيه النية فهذا غير مسلم، وأما كونه نوافة فأنا أسلم هذا، وتسليمه لا ينفعه لأنه لا يقول بأن يعني كل ما يؤمر بغسله أنه تشترط فيه النية، بدليل أن طهارة المحل وطهارة الثوب مأمور بها ولا تشترط فيها النية، والوضوء من أشبه هذا من هذه الحيثية. نعم، فقصدي أن التقسيم إذا دار بين شيئين، التقسيم اللي هو الآن دليل قد يرد عليه اعتراض بنفس التقسيم، لأن التقسيم كما قلت قد يكون اعتراضا وقد يكون دليلا وقد يكون جزء دليل. نعم تفضل.
وإذا ظهر لك أن فيه خللا وجب أن تذكر هذا الخلل وتستدل عليه، وكان على صاحب التقسيم أن يدافع عنه بالنحو السابق أو يعدل عنه إلى تقسيم آخر. نعم. أمثلة وتطبيقات توضح هذا الطريق. نقرأ شيء الأمثلة؟
نعم
نقرأ الأمثلة،
يعني إن أردتم تقرأوا اللي بعده وتقرأوا الأمثلة، وإن أردتم تقرأوا الأمثلة. نعم أنتم ترون قراءة الأمثلة؟ نعم هذا هو. أي. نعم طيب اللي ترون يعني ما عندي معنى، بس هي الأمثلة أنتم ممكن تقرأوا تمارين وأمثلة. أيوة هو هذا يعني التمارين هذه أنتم تقرأونها. طيب اقرأ اقرأ.
المثال الأول، قال صاحب التقسيم الحيوان إما ناطق وإما صاهل، فهذا تقسيم استقرائي، فيقول المستدل هذا التقسيم غير حاصر لأنه يشمل الناهق مثلا، وكل تقسيم هذا شأنه فهو فاسد. فيجيب المانع صاحب التقسيم بقوله أمنع قولك إن هذا التقسيم غير حاصر لأنني أردت من الناطق المدرك ومن الصاهل غير المدرك، فهو يشمل الناهق والعاوي والزائر وغيرها.
وهذا ليس واضحا من اللفظ، أنا قلت بأنه مثل تقسيم الإنسان لأنه ذكر وأنثى، إلى أنه ذكر وأنثى، وتقسيم الكلمة إلى أنه اسم وفعل، هذا خلاف للظاهر، ولكنهم يقولون أن هذا جواب، أنه إذا حرر مراده بما يقول فإن هذا كلامه هو، أما لو كان كلام الوحي لا يقبل منه، وكان استقراء يعني استقرائيا لا يقبل منه هذا لأنه موجود في الخارج. نعم تفضل.
فهذا جواب بتحرير المراد من الأقسام. المثال الثاني، قال صاحب التقسيم العنصر إما تراب أو لا، والثاني إما هواء أو لا، والثاني إما نار أو لا، والثاني الماء، فهذا من تقسيم الكلي إلى جزئياته، وظاهره أن التقسيم عقلي للترديد فيه بين الإثبات والنفي.
نعم هو ليس بعقلي. نعم.
فيقول المستدل هذا التقسيم غير جامع لأنه يجوز عقلا أن يكون هناك عنصر آخر غير العناصر الأربع المذكورة.
نعم وطبعا ما يجيزه العقل في التقسيم الاستقرائي ليس واقعا، ليس بقادح، ما كل ما يجيزه العقل يكون قادحا، لأنه قد يجيز شيئا ويكون في الواقع في الخارج لا يوجد، أي فالعقل قد يجوز شيئا ولكن إذا علم أن هذا الجائز لا يوجد امتنع، بدل ما كان جائزا عقلا يكون ممنوع في الواقع. ولذلك تجدهم يعني في الأحكام أو في الخلافات شرعا يقول لك هذا جائز شرعا غير واقع، جائز شرعا غير واقع. أيوة نعم تفضل.
فيجيب المانع صاحب التقسيم بقوله أمنع قولك، إن كل تقسيم جاز فيه عقلا وجود قسم آخر باطل.
زي مثلا واحد يقول الصلوات هي خمس صلوات مفروضة، فيأتي واحد يقول له يعني الصلوات المفروضة إما ظهر وإما عصر وإما مغرب وإما عشاء وإما فجر، فيأتي واحد يقول له هذا استقراء يعني عقلي، والعقل يجيز أن تكون هناك صلاة سادسة. يقول له لا، هذا مو هذا يعني تقسيم استقرائي، والواقع يمنع ذلك والشرع يمنعه. أيوه نعم تفضل.
لأن هذا في التقسيم العقلي خاصة، وليس هذا التقسيم عقليا، بل هو تقسيم استقرائي لا ينقض إلا بوجود قسم في الخارج غير مذكور فيه، فهذا جواب بتحرير المراد من التقسيم.
نعم.
المثال الثالث، قال صاحب التقسيم الكلمة إما اسم أو فعل، فهذا تقسيم استقرائي، فيقول المستدل هذا التقسيم غير جامع لأنه لم يشمل الحرف وهو قسم الكلمة، وكل تقسيم هذا شأنه فهو باطل. فيقول المانع لا أسلم أن هذا التقسيم غير حاصر، لأني أردت من الكلمة التي هي المقسم معنى خاصا وهو ما يدل على معنى في نفسه.
وهذا غير مقبول، المفروض لا يقبل هذا، لأن الكلمة هي اسم وفعل وحرف. فأنت لو أردت باللفظ بعض ما يدل عليه بدون قرينة في الكلام، بدل ما تقول أنا أردت كذا، المفروض أن تذكر وتذكر يعني الفعل هو ما دل على معنى في نفسه واقترن بالزمن، والاسم ما دل على معنى في نفسه ولم يقترن بالزمن، وتسكت عن الحرف. أما تأتي بلفظ الكلمة التي تشمل الجميع وتقول أنا أردت بالكلمة بعض ما تدل عليه لفظ الكلمة بدون قرينة في الكلام حتى يرد الاعتراض، ثم تقول أنا أردت كذا، هذا لا ينبغي. فينبغي أن يكون الدليل يعني واضحا، والاعتراض دائما يكون على اللفظ، أما ما في نفس المتكلم فهذا الاعتراض على ألفاظ الدليل. وكما يقولون المراد لا ينفي الإيراد، المراد لا ينفي الإيراد، وهذا قد لا يقبل في الشرع، وإن كان يقبل في المناظرة قد لا يقبل شرعا أن الشخص يأتي بلفظ ظاهره كذا ثم يقول أنا أردت به كذا. نعم تفضل.
فهذا جواب بتحرير المراد من المقسم. المثال الرابع، قال صاحب التقسيم الكلمة إما اسم وإما فعل وإما حرف، فهذا تقسيم استقرائي. فيقول المستدل هذا التقسيم غير حاصر لأنه لم يذكر فيه اسم الفعل وهو قسم من أقسام الكلمة، وكل تقسيم هذا شأنه فهو باطل.
الاسم الفعل داخل في الاسم، هذا غير صحيح، لأن اسم الفعل هو داخل في الاسم، زي تقول اسم الفاعل واسم الجنس والصفة المشبهة كله داخل، وهذه ألفاظ أخرى. يعني دام اسمه اسم يطلق عليه الاسم إذن هو داخل. نعم.
فيقول المانع لا أسلم أن هذا التقسيم غير حاصر لجميع أقسام المقسم، لأني بنيته على مذهب الجمهور ولم أبنه على مذهب أبي جعفر بن صابر ولا على مذهب الفراء، فهذا جواب بتحرير المراد من المذهب العلمي الذي بنيت عليه التقسيم.
نعم.
ومثل هذا المثال أن يقول صاحب التقسيم المعلوم إما موجود وإما معدوم، وهذا تقسيم استقرائي، فيقول المستدل هذا التقسيم غير حاصر لأنه لا يشمل الحال الذي ليس موجودا ولا معدوما.
هذه الحال الذي يقول بها يعني كأنه سبحان الله يعني حال ليست موجودة ولا معدومة، فهذا غريب يعني. وكيف يعني العقلاء بل العلماء بعضهم يقول بهذا القول، أي. وهذا طبعا له علاقة بالعقائد، وهو قول يعني بطلانه واضح. نعم فضل.
فيقول المستدل: هذا التقسيم غير حاصل، لأنه لا يشمل الحال الذي ليس موجودا ولا معدوما، بل هو واسطة بين الموجود والمعدوم، وكل تقسيم هذا شأنه فهو باطل. فيقول المانع: لا أسلم أن هذا التقسيم غير حاصل، لأنني إنما بنيته على مذهب نقاط الأحوال لا على مذهب نفات الأحوال لا على مذهب مثبتها.
وبعدين هذا مثبت الحال اللي هي واسطة بين العدم والوجود، هذه حال غريبة، هذه ما أدري كيف وصلوا إليها. يعني كيف واحد يعرف شيء ليس موجودا ولا معدوما، وكيف عرفه؟ لأنه هذا اختلاق يعني. نعم تفضل.
الباب الثاني.
نعم.
في التعريف.
الوقت يعني ضاق. لا قصدي يعني الأسئلة هنا. هو هذه تمارين للطلاب، يعني واحد يطبق عليها، وبعدين الأمثلة التي ذكرها في الأخير ممكن أنت تذكرها عند الكتاب. كل ما أتيت مثلا يعني التقسيم الحاصر، يعني التقسيم غير الحاصر مثاله كذا، أو يعني بيان المراد من التقسيم مثاله كذا، بيان المراد من بيان المذهب العلمي والمراد به كذا مثاله كذا. أي تفضل. نعم هذا للمراجعة يعني. نعم.
الباب الثاني في التعريف، وفيه ثلاثة فصول. الفصل الأول: في أنواع التعريف وحقيقة كل نوع وشروطه.
نعم. التعريف أصلا أو المعرف أو اللفظ الشارح أو الحد هو اللفظ الجامع المانع، سواء كان تقسيما أو التعريف باللفظ أو التعريف بالحد أو التعريف بالرسم. أقسام التعريف الآتية، وهي قلنا إنها من يعني أنواع التصورات، هي من أقسام التصورات أصلا، ولذلك سبق أن بيّن المؤلف رحمه الله أنها تجري فيها المناظرة بناء على أنها تستلزم قضايا ضمنية. أيوة. نعم تفضل.
أقسام التعريف. ينقسم التعريف إلى أربعة أقسام: الأول التعريف اللفظي، والثاني التعريف التنبيهي، والثالث التعريف الاسمي، والرابع التعريف الحقيقي.
في الحقيقة أن التعريف التنبيهي هذا ذكره ما له داعي، هو في الحقيقة تسميته تعريفا يعني في نظري أنها خطأ، ولعل كثير من الذين يتكلمون لا يقول تعريف التنبيهي، لأنه يعني في الحقيقة ما هو تعريف وإنما هو تذكير وليس تعريفا. ثم بعد ذلك فيه التعريف يعني نفس الحد، إما أن يكون تاما وإما أن يكون ناقصا، والتعريف بالرسم، وكذلك التعريف بالضد. وقد يكون التعريف أصلا التعريف المراد به هو تمييز المعرف عن غيره، وقد يكون التعريف بالإشارة. أيوة. كأن مثلا يعرف القرآن يقول لك هذا القرآن، أو يقرأ ويقول ما سمعت هو القرآن مثلا، أو يعرف بشخص يقول له هذا محمد، يعني يعرف به شخص وهكذا، أو يعرفه مثلا بشخص يعرفه بابنه يقول هذا أبو فلان. هذه التعريفات أصلا إذا كان المراد بالتعريف هو تمييزه عن غيره فهذا أكثر من هذه الأقسام، ولكن هذه الأقسام هي التي تدور بين المتناظرين وتدور في العلوم. نعم وهي أكثر الأشياء. نعم تفضل.
التعريف اللفظي. أما التعريف اللفظي فهو ما يقصد به تفسير مدلول لفظ بلفظ أوضح منه دلالة على المعنى، وأكثر الناس استعمالا لهذا النوع من التعريف أهل اللغة.
أي يعني مثلا تقول يعني الهزبر هو الأسد أو القسورة هي الأسد مثلا، القسورة هو الأسد أو الزخيخ هو النار. أيوة نعم. أو السيبل هو الكلب المعلم أو يعني هكذا يعني. تفضل.
وذلك كقولهم الهزبر الأسد والقرقف الخمر والشادن ولد الظبية والنقاح الماء العذب والسعدان نبت ونحو ذلك.
يعني والحنطة هي البر مثلا إذا كان البر أوضح مثلا. نعم.
التعريف التنبيهي
هو هذا اللي قلت، التعريف التنبيهي لا فرق بينه وبين التعريف السابق أبدا، ولذلك تسميته بالتنبيه يعني كأنه يعني زيادة ما لا داعي لها. نعم تفضل.
وأما التعريف التنبيهي فهو ما يقصد به إحضار صورة مخزونة في خيال المخاطب قد غابت عنه بعد سبق علمه بها.
هل المفروض يقال التذكير؟ يعني زي الفرق بين السهو والنسيان. السهو كل إنسان ساهي عن شيء تذكره به هو موجود عنده وليس شيئا جديدا، فهذا التنبيه لأنه هو يسمى تنبيه لكن ما يسمى تعريف. تنبيه على الشيء الذي كان ناسي، مثل يعني تنبيه الإمام على أنه صلى ركعتين من أنه يعني صلى ركعتين من الرباعية أو زاد ركعة في الصلاة الثنائية أو هكذا، هذا تنبيه يعني من باب التذكير النسيان. نعم تفضل.
فليس في هذا كسب جديد، فكل ما أحضر المعرف في خيال السامع فهو تعريف تنبيهي صحيح، وقد يطلق عليه اسم التنبيه مطلقا من غير ذكر كلمة التعريف.
وهذا الأولى لأنه ما هو تعريف. أنت قلت لي من فلان؟ أقول لك فلان اللي اجتمعنا به في مكان كذا، يقول لك ما هو تعريف. وكذلك يقول يعني ما هو الزخيخ؟ قل له زخيخ النار، هو نسي أنه كان يعلم أنه اسمه النار. إن كان يعلمه أصلا هو يسمى تنبيها، وإن كان لا يعلمه يسمى تعريفا يعني تعريفا لفظيا، فهو ذكره يعني ليس في محله وليس قسما متميزا. وقلنا أنه من شرط التقسيم أن يكون قسم آخر غير هذا، أما إذا كان مرادف له مثل ما ذكرنا في التقسيم أن القسمة إذا كان هذه أقسام التعريف والتنبيه هو نفس التعريف اللفظي إذن لا داعي لأنك تذكر قسيمه هو مرادف. نعم تفضل.
الفرق بين اللفظي والتنبيهي، والفرق بين هذين النوعين
كم بطل الوقت؟ طيب خلاص تقف على هذا. تفضل.
ذكر مالك أن جواب صاحب التقسيم يكفي أن يكون بالمن لإحدى مقدمات دليل المعترض.
أيوة
مقدمات دليل المعترض.
أيوة المقدمات يعني هي ما يتكون منه الدليل، والدليل هنا يعني المقدمات قد تكون إذا كان الدليل يعني منطقيا، والقياس المنطقي هو كلام مؤلف من قضيتين فأكثر يلزم عنهما لذاتهما قضية أخرى، وإذا كان الدليل المراد به مقدمات الدليل مثلا مثل ما ذكر من السند الدليل صحة السند وأنه ليس فيه غرابة وأن التقسيم صحيح، هذه كلها مقدمات الدليل. فهمت؟ والقياس الاستقرائي هو قصدي القياس يعني المنطقي كأن تقول مثلا في النبيذ النبيذ مسكر وكل مسكر حرام ينتج النبيذ حرام، فأنت إذا قال واحد النبيذ مسكر أنت تعترض عليه تقول النبيذ غير مسكر. فهمت؟ اعترضت على المقدمة هنا، فهذا هو معنى الاعتراض على مقدمة من مقدمات الدليل. تفضل.
عموم من وجه
عموم من وجه وخصوص من وجه، أن يلتقي الشيئان في نقطة ويكون هذا عنده نقطة لا يلتقي فيها وهذا يختص بشيء، مثلا ك يعني الحقوق بين الرجال والنساء، فإن الرجال يشتركون مع النساء في أن كل منهما مكلف، فهمت؟ كل منهما مكلف وكل منهم يعاقب وكل منهم يملك. الرجل يختص بأنه يملك الطلاق، والمرأة مثلا تختص يعني بأنها يعني لو قتلت مثلا يكون فيها نصف الدية، ولو وهي والرجل يشتركان في أنهما إذا قتل عمدا كل منهما يقتل به الآخر، لا فرق بينهما، وهي تختلف في القتل الخطأ لا نصف الدية، وهو دية الرجل كامل، ويفترقان في الميراث، ويفترقان في أن الرجل يطلق وبيده الطلاق والمرأة ليس بيدها الطلاق، وهكذا، فهمت؟ وهناك أحكام خاصة بالنساء وأحكام خاصة بالرجال، زي الشهادة والرواية، يشترك الرجل والمرأة في الرواية، والشهادة يمتاز شهادة الرجل عن شهادة المرأة، فهمت؟ فهذا الذي يختص به الرجل هو من وجه، والذي تختص به المرأة من وجه، والذي يشتركان فيه هو العموم. أيوه. واضح؟ نعم. أي.
فلا يجوز أن يكون صاحب تقسيم يطلق عليه نفسه معترض ومستدل، لأنه أيضا يستدل على كلام الطرف الآخر.
من هو الذي يستدل؟
صاحب التقسيم.
صاحب التقسيم لا يستدل هنا.
لا يمكن يطلق عليه مستدل.
أقول هو أصلا المفروض لما كان هو صاحب التقسيم أولا يكون مستدل بنفس التقسيم، هذا المفروض، لكن لما كان لا يقيم دليل أصلا ووظيفته ليست إقامة الدليل وإنما إقامة الدليل على المعترض الذي يأتي بيقول هذا التقسيم منقوض لا بد من أن يقيم عليه دليل، فلذلك سمي مستدلا، وسمي هذا لأنه يكتفى في المقسم بأنه يقول أمنع، يعني كون هذه القسمة غير حاصرة، أيوة. هذا يعني، ولذلك هذا مستثنى من المناظرات، لأن المناظرات صاحب الاستدلال الذي يقيم الدليل هو المستدل، والمعترض عليه يسمى معترضا. نعم. كيف؟ أنا قلت بأن القدح هو بيان خدش في الدليل يمنع استدلال به على الحكم أو على المدعى، فهمت؟ أما الاستفسار فإنه يعني طلب، الاستفسار هو طلب الفسر وهو الوضوح والإيضاح، طلب المعترض من المستدل أن يوضح لفظا في دليله بسبب غرابته أو إجماله، وهو يسمى مقدمة، لأن كون الدليل فيه لفظ غريب أو مجمل هذا ليس في حد ذاته ليس قادحا، والذين يقول بأنه قادح يقول لأن فيه منعا ضمنيا، كأن المعترض يقول أنا أمنع الاستدلال بهذا الدليل قبل أن توضح الألفاظ هذه، فهمت؟ نعم. تفضل. كيف؟ كيف؟ أيوة. هو هذا يكفي في التعريف، أما كونك تأتي بألفاظ مترادفة فهذا زيادة على التعريف. نعم. إيش هو التعريف اللفظي؟ ليس مرادفا، لأنه يعني لو كان مرادفا لكان مثله في الوضوح، ويكون ذكره يمكن يستغنى عنه. فهمت؟ زي ما يعني لما تقول يعني الأسد هو يعني القسورة هي الأسد أو الذئب، أي يعني كونك يعني إذا عرفته بتعريف واحد يكفي، وما زاد يكون مستغنى عنه في التعريف، يكون إما شرح التعريف أو غير ذلك. نعم. ولو كان يعني المترادف أن تقول الأسد هو الأسد ما أتيت بشيء، وتقول الماء هو الماء، هذا ما هو يعني تفسر الشيء بنفسه. لكن إذا كان ويشترط فيه أن يكون أوضح من المفسر من المعرف. نعم نعم. وقت الأذان خلاص.